سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن الذي يجب إخراجه في باب الكفارة هل يتحدد بنوع معين من الطعام أو بأنواع معينة من الطعام أو لا يتحدد بذلك، بل يجوز إخراج كل ما يصدق عليه أنه شنو، أنه طعام، وبالتالي يوجب صدق أنه أطعم المساكين، أطعم 60 مسكينا من دون أن يتحدث بطعام معين. كلام في هذا. في الدرس السابق قلنا بأن مقتضى إطلاق أدلة المقام، مقتضى إطلاق أدلة المقام هو عدم التحديد بنوع معين من الطعام، بل قلنا بأنه في أدلة المقام لم يرد ولا دليل واحد على ماذا، على تحديد نوع معين من الطعام، لم يذكر هذا في أدلة المقام. وبناء على هذا حينئذ يمكن أن يقال أن مقتضى إطلاق إطعام 60 مسكين يطعم 60 مسكين وأمثاله، يتصدق على 60 مسكين يعطي لكل مسكين مد، في محل الكلام مقتضى إطلاقها هو ماذا، هو عدم التحديد بنوع معين من الطعام، فيصدق حينئذ هذا المفهوم هذا المعنى ويتحقق الامتثال بكل ما يصدق عليه أنه طعام ويصدق عليه أنه أطعم المساكين على ما ذكرنا في الدرس السابق. في المقابل قلنا قد يفصل بين ماذا، بين كفارة اليمين وبين ماذا، وبين سائر الكفارات، فيلتزم بما قلناه في سائر الكفارات، لكن بالنسبة إلى كفارة اليمين بالخصوص يلتزم بأنه لا بد من تقيد بأنواع معينة من الطعام، أنواع معينة من الطعام. هذا التفصيل يستدل عليه بلحاظ سائر الكفارات بالإطلاق المتقدم، وبلحاظ كفارة اليمين يستدل عليه بماذا، بالآية الشريفة كما قرأناها في الدرس السابق حيث تقول من أوسط ما تطعمون أهليكم، ويستدل عليها أيضا بروايات، أكو روايات واردة في كفارة اليمين وهي روايات كثيرة وصحيحة تحدد المدفوع في كفارة اليمين بالحنطة، بعضها يضيف الحنطة الدقيق، بعضها يضيف الحنطة والدقيق التمر مثلا والخل أمثالها، محددة بأمور معينة. في الدرس السابق قرأنا صحيحة الحلبي مو، وقرأنا شنو صحيحة الثمالي، ليش خدمة صحيحة الحلبي ذكرناها قريناها، وصحيحة صحيحة الثمالي أيضا قريناها. الآن نضيف إلى هذه الروايات صحيحة هشام المروية في الباب 14 من أبواب الكفارات، الحديث 4 ليروي الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كفارة اليمين مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه، سمع لنا بالحفنة لكن بالنتيجة هي حددته بماذا، بالحنطة، مد من حنطة. هاي رواية أيضا وارد في كفارة اليمين. الحديث الثاني في الباب نفسه اللي هي الرواية اللي يرويها أيضا الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ناصر عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كفارة اليمين أتقوا رقبة أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، والوسط الخل والزيت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة إلى آخره العبارة. هذه هم رواية قد يفهم منها تحديد ما يجب إخراجه في كفارة اليمين بهذه الأمور. الرواية الأخرى هي الحديث الثامن في الباب نفسه، اللي هي مرسلة للعياشي يذكرها في تفسيره، يرسلها عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كفارة اليمين يعطي كل مسكين مدا على قدر ما يقوت إنسانا من أهلك في كل يوم، وقال: مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين، أو كسوتهم ثوبان. هنا أيضا ذكرت الحنطة في هذه الرواية. هذه هي، وهناك لعله روايات أخرى أيضا يمكن أن تذكر في هذا الصدد. هذا هو منشأ القول بالتفصيل، وهذا التفصيل ذهب إليه جماعة من علمائنا والتزموا بماذا؟ التزموا بهذا التفصيل. وحتى من المتأخرين، معظم المتأخرين يعني معظم من التزم بهذا القول من المتأخرين ذكروا بعنوان الاحتياط، بمعنى أنهم التزموا بكفاية مطلق الطعام في سائر الكفارات، ومنهم محل الكلام، لكن في كفارة اليمين احتاطوا، قالوا بأن الأحوط أن يدفع من هذه الأمور المذكورة في هذه الروايات. بل بعضهم أكثر من هذا سوى كما سيأتي، التزم بالاحتياط بالتقيد بهذه الأمور المذكورة في كل الكفارات بما فيها محل كلام، حتى في محل الكلام، حتى في كفارة الإفطار العمدي أيضا قال: لابد أن نتقيد بماذا؟ بهذه الأمور المذكورة في روايات كفارات الشنو؟ اليمين. أيضا التزموا بالتقيد بها، سأما على نحو الاحتياط، بل يظهر من المحقق النهيني قدس الله نفسه في حاشيته على العروة أنه يقول: هذا لا يخلو من قوة التقيد بهذه الأمور، حنطة، دقيق، وأضاف إليها التمر، التقيد بهذه الأمور يقول: هذا لا يخلو من قوة في سائر الكفارات، لا في خصوص كفارة يمين. اللي يمكن أن يلاحظ على هذا القول وما ذكر في مقام الاستدلال عليه، يلاحظ عليه أولا بأنه بالنسبة إلى الآية الشريفة، صحيح الآية الشريفة ذكرت: من أوسط ما تطعمون أهليكم، لكن مو واضح أن هذه الوسطية في الآية الشريفة يراد بها الوسطية في الجنس، في جنس الطعام، بمعنى أن يكون هناك جنس معين من الطعام الآية الشريفة اعتبرته شنو؟ أوسط ما تطعمون شنو؟ أهليكم، وأمرت بإخراجه ككفارة عن شنو؟ عن اليمين. مو واضح أنها وسطية في الجنس، أكو احتمال أنها وسطية في المقدار، يعني ليس الواجب إخراج ما يزيد على المد، ولا يجوز إخراج ما يقل على المد، بل يجب إخراج الحد الوسط، وهو شنو؟ المد، لا يزيد عليه ولا ينقص، وسطية في المقدار لا وسطية في ماذا؟ في الجنس. إذا كان المقصود الوسطية في المقدار، الآية تكون أجنبية عن محل الكلام، بمعنى أننا لا يمكن أن نستدل بها على ماذا؟ على لزوم التقيد بأن نطعم المساكين من أوسط ما نطعم به الأهل من حيث الجنس، من حيث الجنس، يعني لا ندفع إليهم الطعام الرديء، ولا يجب دفع الطعام العالي الجودة، وإنما من أوسط ما تطعمون أهليكم من حيث الجنس، فيتحدد بهذه الحدود. لا، الآية بناء على أن الوسطية فيها بلحاظ المقدار تكون أجنبية عن محل الكلام، ولا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. الظاهر أن الروايات في مقام تفسير الآية أيضا مختلفة، بمعنى أنه بعض الروايات يظهر منها أن الوسطية في الآية هي وسطية بلحاظ الجنس، بينما بعض الروايات المعتبرة الصحيحة يظهر منها أن الوسطية في الآية هي الوسطية بلحاظ جنس بلحاظ المقدار. من جملة الروايات التي يظهر منها أن الوسطية بلحاظ المقدار صحيحة الحلبي، اللي هي الحديث الثالث في الباب الرابع عشر من أبواب كفارات. الرواية يرويها الشيخ الكليني أيضا عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: من أوسط ما تطعمون أهليكم، رواية واردة في تفسير الآية، قال: هو كما يكون أن يكون في البيت من يأكل المد، ومنهم من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من المد، فبين ذلك لا الأكثر ولا الأقل، المد هو الحد الوسط، وإن شئت جعلت لهم أدما، هذا مسألة أخرى نضيف لهم. لكن واضح أنه تفسر هذه الرواية الوسطية في الآية بأنها وسطية في ماذا؟ في المقدار لا في الجنس. الرواية هذه رواية، رواية أخرى موجودة في الباب الثاني عشر الحديث العاشر هي رواية لأبي بصير سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: قوت عيالك، والقوت يومئذ مد، والقوت يومئذ مد، قلت: أو كسوتهم، قال: ثوب. هذه الرواية يمكن أن يستفاد منها أيضا أنها تشير إلى أن الوسطية في الآية هي عبارة عن المد، وسطية في المقدار لا في الجنس. على كل حال هذه رواية ضعيفة سندا، لأنها مرسلة العياشي يذكرها في تفسيره. الروايات التي تدل على أن الوسطية هي بلحاظ الجنس هي عبارة عن صحيحة أبي بصير اللي هي في الباب الرابع عشر الحديث الخامس، يرويه أيضا الشيخ الكليني عن علي بن جعفر عن أبي عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز، يشبعهم به مرة واحدة. قلت: كسوتهم، قال: ثوب واحد. هذه رواية واضحة في أنها يعني تدل على أن الوسطية في الجنس. كذلك الحديث الثاني اللي قرأناه قبل قليل وهي رواية أبي جميلة، الحديث الثاني في الباب الرابع عشر، أيضا ورد فيه كما قلنا: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: والوسط والخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم، وأرفعه الخبز واللحم. هذا أيضا ناظر إلى ماذا؟ إلى الجنس لا إلى المقدار. إذن الروايات، إذن الاستدلال بالآية يكون بناء على هذا، يعني واضح لأن الرواية صحيحة تفسر الوسطية في الآية بماذا؟ بالوسطية في المقدار، الوسطية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المقدار لا بلحاظ ماذا؟ لا بلحاظ الجنس. اللهم إلا أن يعني يدعى بأنه أي مانع من أن نفسر الوسطية في الآية بلحاظ كل منهما، وسطية بلحاظ المقدار ووسطية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الجنس. تلك الرواية تعرضت الوسطية بلحاظ المقدار، رواية أبي بصير تعرض الوسطية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الجنس. ويكون كل منهما تفسير للآية، بمعنى أن الآية ناظر إلى هذا وناظر أيضا إلى هذا، فحينئذ يمكن الاستدلال بالآية على ذلك. هذا بالنسبة إلى الآية. وأما بالنسبة إلى الروايات التي استدل بها على ما ذكر من التفصيل، الروايات يعني الروايات الكلام في هذا أنه هل يستفاد منها أنها دالة على تقييد ما يخرج للكفارة، كفارة اليمين، تقييد بهذه الأمور، يستفاد منها التقييد وتحديد صنف الذي يخرجه الإنسان في باب الكفارة، أو لا أن المقصود ليس هو تحديد صنف المخرج، وإنما المقصود هو في الحقيقة ما يمكن أن نعبر عنه بتحديد مرتبة المخرج، أن المرتبة التي يدفعها هذا الشخص للكفارة لا يجوز أن تكون مرتبة دنية ومرتبة يسيرة جدا وحقيرة جدا، ما ينبغي أن تكون هذا، وإنما ينبغي أن تكون من الطعام المتعارف، ينبغي أن يكون من الطعام المتعارف. صحيح الرواية قالت مدمن حنطة، قالت مدمن حنطة أو دقيق مثلا، الروايات الأخرى تقول الحنطة أو الدقيق أو التمر أو الخل، في بعض الروايات هذه ليست في مقام تحديد صنف المدفوع وأنه يتحدد بهذه الأمور، وإنما تريد أن تقول أنه ينبغي دفع الطعام المتعارف، وأن مرتبة المدفوع ينبغي أن لا تقل عن ماذا؟ عن هذه الأمور، ينبغي أن لا تقل عن هذه الأمور، فلا يجوز دفع الطعام الرديء الذي لا يتعارف ماذا دفعه إلى الغير وأكله في وأطعام العائلة منه، لا ينبغي هذا، وإنما ينبغي أن تدفع من ماذا؟ من الطعام المتعارف اللي هو مثل هذا الطعام، الحنطة والدقيق والكذا والكذا. الكلام في هذا هل يستفاد من هذه الروايات التقييد أو لا يستفاد منها التقييد؟ بعبارة أكثر وضوح، أن هذه المذكورات في هذه الروايات هل هي من باب التمثيل؟ باب التمثيل، باب بيان أظهر المصادر، أظهر أنواع الطعام التي يجوز دفعها علما للفقير، هي من هذا الباب أو لا هي تريد أن تحدد المدفوع بهذه الأمور؟ قد يقال بأنه لا يظهر من هذه الروايات أنها في مقام تحديد المدفوع بهذه الأجناس المعينة بما ذكر فيها، وإنما هي في مقام بيان تمثيل، في مقام بيان أظهر ما يمكن دفعه، الشيء الذي يتعارف عادة دفع الغالب حنطة، دقيق، مثلا تامر وأمثال هذه الأمور. وبعبارة أخرى نلغي خصوصية هذه الأمور المذكورة في هذه الرواية، نقول لا خصوصية لها، الحنطة لا خصوصية لها، الدقيق لا خصوصية له، وإنما ذكر الدقيق باعتباره مصداق لماذا؟ للطعام المتعارف، للطعام المتعارف الشائع الاستعمال الذي يمكن دفعه من الفقير. ذكرت الحنطة صحيح، لكن ذكرت بهذا الاعتبار لا لخصوصية فيها على نحو نمنع من شموله من جواز إعطاء غيرها. هذا قد يقال في محل الكلام، ويستشهد لذلك بمسألة اختلاف هاي الروايات، بعض هاي الروايات كما لاحظنا تذكر الحنطة فقط الحنطة، بعضها تضيف إليه ماذا؟ الدقيق، بعضها تضيف إليه التمر والخل والزيت، مو الزيت بيه كان واحدة من الروايات. اختلاف هاي الروايات في ذكر ما يجب دفعه هذا يشكل قرينة على أنه لا خصوصية لما ذكر فيها، وإنما في مرة ذكر الحنطة في مرة أخرى يذكر شيء آخر أو يضيف إلى الحنطة شيئا شنو آخر. هذا معنى أن الرواية التي اقتصر فيها على الحنطة ليست في مقام تحديد المدفوع بخصوص شنو؟ بخصوص الحنطة، وإنما هي ذكرت من بابل مثال. هذا يمكن جعل قرينة في الحقيقة على هذا الاحتمال. على كل حال خلاصة الكلام في محل في المقام هو أن نقول بأنه في كفارة اليمين هناك طائفتان من الأخبار. الطائفة الأولى اللي وردت فيها بلا تحديد نوع معين من الطعام، أمر بإطعام 10 مساكين، هذه رواية كثيرة في كفارة اليمين، فالوارد فيها عنوان إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين مدا في بعضها أو مدمد في بعضها مثلا، هذه روايات كثيرة موجودة في كفارة اليمين. الوارد بها هو مسألة ماذا؟ إطعام 10 مساكين بلا ذكر نوع معين من الطعام. ويدخل في هذه الطائفة أيضا روايات تأمر بالتصدق، يتصدق على 10 مساكين، هي مطلقة ما بها تحديد بماذا؟ بنوع معين من الطعام. هاي طائفة. طائفة في مقابل لا تذكر ماذا؟ تذكر أنواع معينة من الطعام، وهي عبارة عن الروايات المتقدمة اللي قرأناها، الأربع روايات السابقة، هذه تذكر أنواع معينة من الشنو؟ من الطعام. في الحقيقة جمع بين هاتين الطائفتين في كفارة اليمين، كلام نساء فعلا في كفارة اليمين، الجمع بينهما يدور بين أن نلتزم بالتقييد، نتعامل مع هاتين الطائفتين معاملة صناعية، نقول هاي أدلة مطلقة وهاي أدلة شنو؟ مقيدة. هاي تقول يجب دفع الحنطة، تقول يجب دفع الحنطة أو الدقيق مثلا أو التمر يضاف إليه التمر. الروايات الأخرى مطلقة، أطعم 10 مساكين مقتضى إطلاقها وجواز دفع غير هذه الأمور المذكورة. لكن هذه الروايات تصلح أن تكون مقيدة علما لذلك الإطلاق، فيحمل المطلق على المقيد، وبالتالي لابد أن يلتزم في كفارة اليمين بوجود تقيد بهذه الأمور المذكورة في هذه الروايات. إما أن نلتزم بالتقييد كجمع بين الدليلين، وإما أن نلتزم بما ذكرناه من أننا نحمل هذه الروايات الطائفة الثانية على أنها من باب ذكر أظهر الأفراد أو من باب التمثيل، وبعبارة أخرى كما قلنا نلغي خصوصية الأمور المذكورة في هذه الروايات، لا خصوصية لهذه الأمور المذكورة في هذه الروايات، وإنما ذكرت من باب التمثيل. الأمر يدور بينهما. الثاني غير بعيد، لا نستبعد الثاني، نحمل هذه على ما على ماذا؟ على التمثيل. وقلنا أن الشاهد على هذا والقرينة على هذا هو مسألة اختلاف الروايات، اختلاف ماذا هو ما هو مذكور فيها. يعني لا أحد من الفقهاء يتخيل أو يتوهم بأنه هناك فد نوع من التنافي بين أفراد الصحيحة الأولى اللي تقول حنطة فقط، وبين الصحيحة الثانية اللي يضيف إلى الدقيق أو يضيف علما إلى شنو؟ إلى التمر. ماكو تنافي، ولو ظاهري تنافي مبدئي ماكو بين الروايات، ما يفهم منه التنافي. وهذا هو معنى اللي نقوله من أنه لا يراد بهذا في الحقيقة تحديد نوع المدفوع، أنها ليست في مقام بيان تحديد نوع، وأن هذا لا غير هذا هو الذي يجب دفعه، ما بيجي ظهور يدفع مدا من حنطة. هذا لا ينافي ماذا؟ جواز دفع غيره، يدفع مدا من حنطة أو دقيق أو تامر أو كذا، هذا كله في الحقيقة مؤشر وقرينة على ماذا؟ على أنه ماكو تحديد بهذه الأمور المذكورة في هذه الروايات. ويؤيد هذا أيضا هو مسألة عدم ذكر الشعير، ولا رواية من هذه الرواية ذكر فيها الشعير. والحال يظهر خصوص من كلمات الشيخ الطوسي في المبسوط وغيره، يظهر منه أنه هو أن جواز دفع الشعير في كفارة اليمين أمر مسلم بين الفريقين، مو أنه قضية مثلا أكو اتفاق فيها بين علمائنا، من الأمر مسلم حتى بين الفريقين، قضية واضحة جدا أن الشعير يجوز ماذا؟ يجوز دفعه. عدم تعرض هاي الروايات إلى ذكر الشعير هذا أيضا مؤشر على ماذا؟ على أنه مع الافتراض يعني وجود اتفاق نقول على جواز دفعه في كفارة اليمين، هذا أيضا يكون قرينة على أن حمل هذه الروايات على أنها في مقام التمثيل وأنها في مقام بيان أظهر المصادر. نعم، كما أشرنا جملة من الفقهاء خالفوا في ذلك، ذهبوا إلى التقييد، يعني ذهبوا التزموا بالتقييد لأن الروايات المطلقة في كفارة اليمين الواردة بلسان أطعام 10 مساكين تصدق على 10 مساكين هاي تقيد بالطائفة الثانية، وبالتالي التزموا بماذا؟ بوجوب دفع خصوص هذه الأمور المذكورة في هذه الروايات في كفارة اليمين وعدم التقيد بذلك في سائر الكفارات. وهذا هو التفصيل الذي ذكرناه سابقا اللي ذهب إليه العلامة والشيخ ابن إدريس ولعله غيرهما. بعضهم زاد على ذلك كما أشرنا المعلقين في العروة، في العروة لاحظوا هناك جملة من الفقهاء ومنهم المحقق النائيني منهم الشيخ آل ياسين طوال الله عليه ذهبوا إلى ماذا؟ إلى التقيد بذلك في سائر الكفارات، ومنهم محل الكلام ومنه كفارة إفطار شهر رمضان، بل قلنا أن المحقق النائيني قال هذا لا يخلو من قوة، لا يخلو من قوة يعني التقيد بخصوص هذه الأمر. سهلات الأمر هم في عبارتهم خصوص المحقق النائيني أضاف التمر، أضاف التمر في محل الكلام، لعل إضافة التمر في محل الكلام باعتبار أنه في محل الكلام رواية تدل على ماذا؟ جواز دفع التمر، وهي قضية رواية صحيحة معتبرة مع النبي صلى الله عليه وآله، جاء بمقتل فيه 20 صاعا و15 صاع وقال تصدق بهذا، تصدق بهذا. هذا إذا مجبور، هو رواية صحيحة معتبرة تدل على كفاية ماذا؟ كفاية دفع التمر. فهو من جهة يرى أن الروايات الواردة في كفارة اليمين، في كفارة اليمين اللي تحدد بشيء معين هذه بناء على عدم الفصل بين أنواع الكفارات، هذه تكون دليل في محل الكلام بناء على عدم الفصل، واضح؟ أو يرى إلغاء خصوصية كفارة اليمين في تلك الروايات، يعني إما أن يبني على عدم الفصل فيتعدى من كفارة اليمين إلى سائر الكفارات ومنه محل الكلام فيثبت وجوب التقيد بالحنطة والدقيق وما ذكر في كفارة اليمين، نضيف إليها التامر لوجود رواية في محل الكلام تدل على كفاية دفع الشنو؟ دفع التامر. وإما لا، مو مسألة عدم الفاصل وإجماع على عدم الفاصل، وإنما مسألة إلغاء خصوصية كفارة اليمين في تلك الروايات. صحيح يقول الرواية واردة في كفارة اليمين لكن لا خصوصية لكفارة اليمين، ناظر أنا مطلق الكفارة ما لا خصوصية كفارة اليمين، فنلغي خصوصية كفارة اليمين ونتعدى إلى كل شنو؟ إلى كل الكفارات ومنه محل الكلام، بل قال هذا لا يخلو من قوة. هذا هو الأقوال في هذه المسألة. بالنسبة إلى عدم الفاصل قلنا سابقا أنه ما كوش وضوح في عدم الفاصل، بل تقدم أن هناك مؤشرات على وجود فاصل بين ماذا؟ بين الكفارات في جملة من الأحكام. خلاصة ماكو إجماع واضح على ماذا؟ على عدم الفصل بين الكفارات بالنسبة إلى ما يرتبط في محل الكلام. هذا إلغاء خصوصية كفارة اليمين هذا أيضا ليس واضحا، لماذا نلغي خصوصية كفارة اليمين؟ على أساس نلغي خصوصية كفارة اليمين؟ هو قاعد يتكلم في كفارة اليمين، يقول في كفارة اليمين يجب أن يدفع مدا من حنطة أو مدا من حنطة أو دقيق إلى آخره. إذا كنا نتعدى إلى غيرها هذا التعدي من دون ضميمة الإجماع على عدم الفاصل مشكل يصير. إلغاء الخصوصية مو واضح في محل الكلام، ومن هنا يكون الأقرب والله العالم الأقرب وحامل هذه الروايات. مساك أيضا يؤيد هذا، مساك الروايات يؤيد ماذا؟ يؤيد أنها واردة تذكر هذه الأمور من باب التمثيل ومن باب ذكر أظهر المصادر. فالظاهر أنه الأقرب بحسب ما نفهم من الأدلة هو جواز دفع كل ما يصدق عليه شنو أنه طعام، كل ما يصدق عليه أنه طعام ويصدق أنه أطعمهم، هذا نتقيد بهذا نصدق أنه أطعمهم. الساعة هذا شنو حدوده؟ انتهى الوقت لما انتهى الوقت. شنو حدوده هذا؟ نقدر نتحدى الفواكه والمربيات كما يقول الشيخ صاحب الجواهر أو لا؟ هذا نجي نبحث إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.